بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة، ليلة يوم الثلاثاء الرابع من شهر صفر بعام 37 و400 ألف، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى بن عبد طالبي مدخلي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامتة، في كلمة بعنوان أهمية طلب العلم. فليتفضل شيخنا مسددا موثقا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من هدى بالدنة. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يجعل أعمالنا صالحة من وجهه خالصة، إنه في ذلك والقادر عليه. أما بعد، تعلمون حفظكم الله أن الإسلام دين العلم، وأن الله تبارك وتعالى دين الإسلام، والأمم كلها غارقة في ظلام الجهل. فكان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه أول قراءة من هذا الظلام الحالك، ثم توالت على إذن الآيات المؤمنة بأن هذا الدين دين العلم، وهو يدعو أهله إلى العلم ويبصرهم من الجهل. تحولت هذه الأمة الأمية إلى أمة العلم والعلوم. قال الله تبارك وتعالى: الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالدين كله مبني على العلم، ولا يستطيع المسلم أن يعبد ربه إلا بالعلم. وهناك علم واجب على كل مسلم ومسلمة لا يسع الإنسان جهله، وعلم مفروض الكفاية. فأما العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة فرض عين عليهم، وأن يتعلم من العلم أمرين، أن يتعلم من العلم أمرين، أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، لأن الإسلام كله مبني على العقيدة، والأعمال كلها مبنية على العقيدة. فلو عمل أي عمل وعقيدته فاسدة فهو مردود عليه، بنص القرآن الكريم: إذ قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آخر لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه وهو كريم الحساب. فعلم العقيدة ضروري يتعلم المسلم معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، من شهادة أن محمد رسول الله، فيتعلم معناهما ويتعلم ما يناقضهما. لأن لا إله إلا الله إذا لم تأتي بها وتعمل بمقتضاها لا تنفعك. فكثير من الناس في هذا الزمان من شتى بقاع الأرض يقولون لا إله إلا الله، غير أنهم يناقضونه بما يحملون من عمل. يجب بعضهم يذبح بغير وبعضهم ينذر لغير الله وبعضهم يستغيث بغير الله وهلم جرى، لأن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تخاف خوف السر إلا من الله، وهكذا تواليه الخوف والرغبة والرهبة والرجاء، كل هذه أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف منها شيء لغير الله ولا ترفع شهادة لا إله إلا الله بما يرفضها. فعلى المسلم أن يتعلم معنى الشهادة ويتعلم أركانها لأنها تثمر على ركنين النهي والإثبات. وكان كفار قريش يعرفون مدلولها، ولذلك لما أمرهم بالفيديو في المقام الذي يتكلم بها فقدوا في أعلى الحال لأهل الإثبات إنها بشيء قلت بها آخرا ولا تأخر منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ومن. إذا فعل مسلم أن يتوجه بكل عبادته لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول ولله قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يطلب العلم انتزاعا يرتفعه من صدور العلماء ولكن يخبره بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا. هذا الأمر الأول الذي يجب عليه أن يتعلم ما تسلم به عقله، والأمر الثاني يتعلم ما تصح به عبادته، يتعلم الصلاة شروطها وأحكام الطهارة لمالي، ويعرف كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. فقد يصلي الإنسان طيلة حياته وصلاته مردودة عليه، لماذا؟ لأنه لم يحسنها ولم يتقنها ولم يستعد. وقد دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصل فإنك لا تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصل فإنك لا تصلي. دونها فطن الرجل فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يتعلم كيفية الصلاة ويتعلم كيفية الطهارة، لأنه ربما لا يكثر الطهارة وبالتالي صلاة غير صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث في بيته. وإن كان لديه مال يتعلم أحكام الزكاة، وإن كان فوق تجارة فعليه معرفة ما يحل وما يحرم حتى لا يقع في الحرام وحتى لا يتعامل بالربا. إذن فيجب على كل مسلم أن يتعلم من أي هذين الأمرين، الأمر الأول ما تبدأ به عقيدته والأمر الثاني ما تتصل به عقيدته. وللعلم فضل عظيم، ولذا علم أبي طالب رضي الله عنه يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يذكره ويفرح به إذا رسل إليه، وكفى بالجهل ذنبا أن يتبرع منه من هو فيه. وللعلم فضائل كثيرة تدل على شرفه ومكانته، منها أن الله جل وعلا وصف على العلم خشية له، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يؤلف خشية الله تبارك وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الديات له قال تعالى وقل ربي زدني علما. فلم تأمره بطلب الزيادة لشيء إلا للعلم. والعلم يرفعك المعجزات في الدنيا والآخرة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الفقر. العلم اذا تعلم العبد فهذا دلائل على ان الله اراد الخير لعبده. لان صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه علي بن حول رضي الله عنه قال من يجد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما ملخصه ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه. فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لقول العلماء على سائر. ولكن على طالب العلم أن يتجنب الآباء يحسن أن يعمل بها حتى يكون طالبا حقيقيا للعلم. وقوله أولا العلم يقول يا طالب العلم لا ترى هذه البشر فقد ذكرت ورب الله والقلم وقدس العلم تعرف قدر حرمته لو يعلم بطرق قدر العلم لم يجد. فيقول ومن يحسن الناس يكرمه فاحصل بتفكره في موقف المدن. فأول أدب من آداب العالم والمتعلم الإخلاص لله جل وعلا. لكن العلم تقرب إلى الله وحده وإنفع نفسه يعلم الآخرين. لا أن يكون للعلم يقال عالم ولا لمباهات الأقران وتعليم الناس له والتقدير في المجالس لا. ولا لنيل شهادة يتوصل بها إلى عمل جميل. بل على العالم لا طالب العلم أن يتعلم العلم لله. لذلك ورد في الحديث ان اول ما يقرا يوم القيامه عليه الصلاه فالصلاه ورده فمن رجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه بعمر فعرفها قال فما علمت بها قال تعلمت العلم وعلمت وقرات بك القران قال يعني اي الله تبارك وتعالى قال كذب ولكنك تعلمت المثال عالم وقرات القران يقال هو قارئ فقدم ثم امر به فشهد على وجهه حتى تلقي في النار والعياذ بالله. اذا فلا بد من الاخلاص لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وان يعمل بما علم لان العمل من ثمار العلم. فإن هذا فائدة المسلم يعلم أن هذا الفعل واجب ثم تجده معرفة عنه أو يعلم أن هذا الفعل حرام ثم تراه فاعلا له. لأجل هذا أحسن العلماء هذا الجانب فكتب فيه كتبا ومنها التقاء العلم العمل من خطيب البغدادي وكتاب ذنب من لا يعمل تعريفه بإحساسه رحمه الله تعالى. ولذلك قال صاحب الجبل وعالم بعلمه لم يعملا معدة المسبق الذات الوقت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ضمن الاسئله التي يسال عنها العبد يوم القيامه عن علمه فقال عليه الصلاه والسلام لا تزول قدم العبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع خصال. عن عمره من أحلام وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما يعلمه. أن يدعو إلى الله بما نحن من العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو أرض، والله جل وعلا أقسم بالأقسم على أن الناس في خطار، قلوا على أن الناس في خطار إلا من قصف بأربع خطار. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأمرهم أيضا بالأمر الأمر، الإنسان لا يجوز له أن يكتم العلم والناس بحاجة إليه، لأن الناس إما أن يسألك يسألوك بإساءة الأخلاق أو بإساءة العلم، فحينما ترى رجلا لا يكتم الصلاة أو لا يحسن الوضوء فأنت على علم بذلك، أليس أن تبين له؟ ولكن بالأسلوب الحسن، لأن بعض الناس عنده دفاع يأمر أن تقول له أخطأ، ولكن فمن أمر الله تبارك وتعالى أمره إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة، قد يظنهم الذي هو أحسن. وعلى طالب العلم أن يتوارث لا يحفظ حديثين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة ويرى أنه عالم ويريد أن يستنبط من ذلك وتحفظ على الخلق، لا هذا مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع احد لله الا اربع، الحديث الذي رواه ابو هريره نقصت طبقه من مال، وما زاد الله عبدا بعهد الا عزا، وما تواضع احد لله الا اربع. ومن علامه التواضع العبد على الصغير واحترام الكبير، والا يرى نفسه اعلى قدرا من اقرانه فتأدى له. حتى أن أحد العلماء قال والله فيه مني إنه لا يأتوني بالمسألة فأنا أستمع لها وأنا والله أعلمها قبل أن يولد، هذا الذي أعطاني إياه وعلمني إياه. فلا تعالى على الآخرين بل تتواضع، أن تتعلم مع العلم، لأن العلم يتقدم مع معلم، لا يسابق الجواب أو الكلام ولا يقابل، بل يوصل إلى يوصل إلى كلامه، فلا يتحدث مع أحد بناء كلام المعلم، لأن المعلم هو قدر البشر الذي عليك أن تعرف هذا القدر الشرف من هذا المعلم وتحترمه، ولا تسابق حتى لو رأيت أن معلمك أخطأ سيد من الخطأ فيما بينك وبينه أو بالشتاء، فلا تتصدر للفتوى بدون علم، لأن من طلب العلم وأخطأ على أجله فقد أصيب بالتقصير. أي شيء لا تعرفه لا تتكلم به، لأن القول على الله بدون علم جعله الله قليل الشيء. وقال تعالى في سورة الأعراف إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بين الحق وأن تشركوا بالله ما لم يلد. جبريل ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي، فانطلق فلبث ما شاء الله ثم جاء فقال إني سألت ربي عن ذلك، فقال شر البلاد الأبيض في رواية وخير من المكان. فانظر يعني ما قال له أنا لازم أعرف، الإنسان اللي لا يعرف شيء لا يقول أنا أعرف وهو لا يعرف، وليس نقصا فيه بل رفعة له حينما تتورح أن تقول ماذا تعلم. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به العلم، ولا تقف ما ليس لك به العلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أن تتلقى العلم على أهل وهم العلماء، لا تأخذ عن كل من هذا ودرس كما تكلمنا في أول السنة. الحديث من لا يتورع من المتحدث كان يريد الآن كان يريد أن يظهر عن إطلاق التحليل والتحليل الجنسي أن تحب العلماء وتقدم جهودهم ولكن تقف أحد منهم أقصد بذلك العلماء شرعيون ولكن من أخطأ وعندك الدليل على خطئه تبين خطئه كما ليس تبين الخطأ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد على النبي فقد أردت بالحق قال عبد الحليم والشافع رحمه الله الذي يقول العلماء أولياء للمحرف أن تقول أن تستمر في طلب العلم حجم تتوقف عند حد معين أن الغرض ليس بيان تحصيل جهاز معين من سيد على الله بل يستمر الإنسان في تحصيل العلم وديانته إلى حد العلم قال الإمام أحمد عندما أقصد العلم لا يقصد الغرض أيضا أن تحاول أن تبني للناس الحق يبني وأن تتباحث المسائل مع إخوانك وأن يكون الهدف الوصول إلى الحق لا الانتفاع لحقوق الناس لأجل طلب العلم شرف ما بعده شرف الواجب علينا دفع الجاهزين في طلب العلم بقدر ما نستطيع وان نبين الناس ما نعرفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولا تعرف اسال الله سبحانه وتعالى في خالصه وشكرا لكم على ان تحت الليل تحفه في اشارتكم وابرنا عنها طالب علم من إخوانكم وفق الله جميع لله خير الدين والآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا على ما قدم من هذه الكلمات النافعة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته وأن ينفع به قائله وسامعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشيخنا نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يحقق العبد منزلة المراقبة لله جل وعلا؟
عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الإحسان حين نسأله جبريل على أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى وأنت ما بدت تؤمن بأركان الإيمان الستة ومن ضمن الإيمان بالأركان الستة الإيمان الملائكة وتعلم أن لديك رقيب عزيز بأي فارسالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتعاقبون فيك الملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الأحسن وصلاة الفجر ويقع بالدليل الرقم فيكم إلى الله ويسألهم الأعظم كيف تركت عبادي هكذا أنت إذا عملت ذلك وعرفت أن كنت كلمة كل عمل تعتبر بجلد عليك تتحقق لك المراقبة بإذن الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا اجتمع على الإنسان كثير من كفارات اليمين فهل يجوز له أن يخرجها طعاما لشخص واحد؟
إذا كانت الكفارات على قيد واحد أو على أمر واحد فهي كفارة واحدة. إن كان على أمور مختلفة اجتمعت عليه كفارات يخرجها كما قال الله على 10 مساكين. هذا حدود ما أعرف ما هو.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة، ليلة يوم الثلاثاء الرابع من شهر صفر بعام 37 و400 ألف، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى بن عبد طالبي مدخلي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامتة، في كلمة بعنوان أهمية طلب العلم، فليتفضل شيخنا مسددا موثقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من أدى بالدنة. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين سلامتكم، وأن يجعل أعمالنا صالحة من وجهه خالصة، إنه في ذلك والقادر عليه. أما بعد، تعلمون حفظكم الله أن الإسلام دين العلم، وأن الله تبارك وتعالى والأمم كلها غارقة في ظلام الجهل. فكان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه أول مرة من هذا الظلام الحالك، ثم توالت على إذن الآيات المؤمنة بأن هذا الدين دين العلم، ومن يدعو أهله إلى العلم ويمثرهم من الجهل، تحولت هذه الأمة الأمية إلى أمة العلم والعلوم. قال الله تبارك وتعالى الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالدين كله مبني على العلم، ولا يستطيع المسلم أن يعبد ربه إلا بالعلم، وهناك علم واجب على كل مسلم ومسلمة لا يسع الإنسان جهله، وعلم مفروض الكفاية. فأما العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة فرض عين عليهم، وأن يتعلم من العلم أمرين، أن يتعلم من العلم أمرين، أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، لأن الإسلام كله مبني على العقيدة، والأعمال كلها مبنية على العقيدة. فلو عمل أي عمل وعقيدته فاسدة فهو مردود عليه، بنص القرآن الكريم إذ قال ربنا تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آخر لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه وهو كريم الحساب. فعلم العقيدة ضروري يتعلم المسلم معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فيتعلم معناهما ويتعلم ما يناقضهما، لأن لا إله إلا الله إذا لم تأتي بها وتعمل بمقتضاها لا تنفعك. فكثير من الناس في هذا الزمان من تحت بقاع الأرض يقولون لا إله إلا الله، غير أنهم يناقضونه بما يحملون من عمل، يجب بعضهم يلبغ بغير الله
وبعضهم ينذر لغير الله وبعضهم يستغيث بغير الله وهلم جرى. لأن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تخاف خوف السر إلا من الله. وهكذا تواليه الخوف والرغبة والرهبة والرجاء كل هذه أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله ولا ترفع شهادة لا إله إلا الله لما يرفضها. فعلى المسلم أن يتعلم معنى الإيمان ويتعلم أركانها لأنها تثمر على ركنين: النهي والإثبات. وكان كفار قريش يؤلفون مدلوله، ولذلك لما أمرهم بالفيديو التي يقوم بها فقالوا بها على الحال نحن الإثبات أخذ بها آخرا ولا آخر منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. إذا فعل المسلم أن يتوجه بكل عبادته لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول ولله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يتبعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا. هذا الأمر الأول الذي يجب عليه أن يتعلم ما تسلم به عقله. والأمر الثاني يتعلم ما صحش في عبادته، يتعلم الصلاة شروطها وأحكام الطهارة الإيمانية، ويعرف كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي. فقد يصلي الإنسان طيلة حياته وصلاته مردودة عليه. لماذا؟ لأنه لم يحسنها ولم يتقنها ولم يستعد. وقد دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لا تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ارجع فصل فإنك لا تصلي. دونها فطن الرجل فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يتعلم كيفية الصلاة ويتعلم كيفية الطهارة، لأنه ربما لا يحسن الطهارة وبالتالي صلاة غير صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحسن صلاته. وإن كان لديه مال يتعلم أحكام الزكاة، وإن كان فوق تجارة فعليه معرفة ما يحل وما يحرم حتى لا يقع في الحرام وحتى لا يتعامل بالربا. إذن فيجب على كل مسلم أن يتعلم من أي هذين الأمرين: الأمر الأول ما تبدأ به عقيدته، والأمر الثاني ما تتصل به. وللعلم فضل عظيم، ولذا علم أبي طالب رضي الله عنه يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا رسل إليه، وكفى بالجهل ذنبا أن يتبرع منه من هو فيه. وللعلم فضائل كثيرة تدل على شرفه ومكانته، منها أن الله جل وعلا وصف أهل العلم بالخشية له، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث خشية الله تبارك وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الديات منه، فقال تعالى وقل ربي زدني علما. فلم تأمره بطلب الزيادة للشيخ إلا للعلم. والعلم يرفعك المعجزة في الدنيا والآخرة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الفقر. العلم اذا تعلم العبد فهذا دلائل على ان الله اراد الخير لعبده. لان صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه علي بن حويط رضي الله عنه قال من يجد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما ملخصه ومفهوم الحديث ان من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. لان من لم يعرف امور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه فيصح ان يكفر بانه ما اريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لقول العلماء على سائر. ولكن على طالب العلم أن يتجنب الآباء يحسن أن يعمل بها حتى يكون طالبا حقيقيا للعلم. فقوله أولا العلم يقول يا طالب العلم لا ترى هذه الذكر فقد ذكرت ورب النهي والقلم وقدس العلم اعرف قدر حرمته لو يعلم بطرق قدر العلم لم يجد. ويقول ومن يحب يقول الناس يكرمه احسن بتفكره في موقف الندم. فأول أدب من آداب العامل والمتعلم الإخلاص لله جل وعلا. لكن العلم تكرم إلى الله وحده وإنفع نفسه يعلم الآخرين. لا أن يكون العلم يقال عالم ولا لمباهات الأقران وتعليم الناس له وتقدير في المجالس لا. ولا لنيل الشهادة يتوصل بها إلى عمل جميل. بل على العلم لا طالب العلم أن يتعلم العلم لله. لذلك ورد في الحديث ان اول الناس يقرا يوم القيامه عليه الكلام فالكلام ورد من رجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاوتي به فعرفه بعمر فعرفها قال فما علمت بها قال تعلمت العلم وعلمت وقرات جدا القران قال يعني اي الله تبارك وتعالى قال كذبت ولكنك تعلمت المثال عالم وقرات القران يقال هو قارئ فقدم ثم امر به فشهد على وجهه حتى تلقي في النار فليعد الله. اذا فلا بد من الاخلاص لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما دعا وان يعمل بما علم لان العمل من ثمار العلم. فإن الأمر فائدة المسلم يعلم أن هذا الفعل واجب ثم تجيبه على الأمر أو يعلم أن هذا الفعل حرام ثم تراه فاعلا له. لأجل هذا أحسن العلماء بهذا الجانب فكتب فيه كتبا ومنها التقاء العلم العمل من خطيب البغدادي وكتاب ذنب من لا يعمل بعلم من عزاته رحمه الله تعالى. ولذلك قال صاحب الجبل وعالم بعلمه لم يعملا معزة من قبل حساب الوقت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ضمن الاسئله التي يسال عنها العبد يوم القيامه العلم. فقال عليه الصلاه والسلام لا تزول قدم العبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع خصال. عن عمره في الأحلام وعن شبابه في الأبلام وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما يعلمه. أن يدعو إلى الله بما يعلم من العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولا واحد، والله جل وعلا أقسم بالقسم على أن الناس في خطر، على أن ليس الإنسان في خطر إلا من قسم بأربع صفات. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأمرهم أيضا بالقمر الأمر، الإنسان لا يجوز له أن يكتب العلم والناس بحاجة إليه، لأن الناس إما أن يسألك يسألوك بإساءة الأخلاق أو بإساءة العمل. فحينما ترى رجلا لا يحسن الصلاة أو لا يحسن الوضوء فأنت على علم بذلك، أليس أن تبين له؟ ولكن بالأسلوب الحسن، لأن بعض الناس عنده جفاء يأمر أن تقول له أخطأ، ولكن فمن أمر الله تبارك وتعالى أمره إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة، قد يظنهم الذي هو أحسن. وعلى طالب العلم أن يتواصل لا يحفظ حديثين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة ويرى أنه عالم ويريد أن يقترب رب ذلك أن تحفظ على الخلق، لا هذا مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا أربع، الحديث الذي رواه أبو هريرة نقضت صدقة للمال، وما زاد الله عبدا بعهد إلا أنت، وما تواضع أحد لله إلا أربع. ومن علامة التواضع العبد على الصغير واحترام الكبير وألا يرى نفسه أعلى قدرا من أقرانه فتأدى له، حتى أن بعض العلماء قال والله إني إنه لا يأمرني بالمسألة أقول أستمع لها وأنا والله أعلمها قبل أن يولد، هذا الذي أعطاني إياه وعلمني إياه. فلا تعالى على الآخرين بل تتواضع، أن تتعلم مع العلم، لأن العلم يتعلم مع المعلم، لا يسابق الجواب أو الكلام ولا يقابل بل يوصل إلى توصل إلى كلامه، فلا يتحدث مع أحد أثناء كلام المعلم، لأن المعلم له قدر وشرف يجب عليك أن تعرف هذا القدر والشرف من هذا المعلم وتحترم ولا تسابق، حتى لو رأيت أن معلمك أخطأ سيد من الخطأ فيما بينك وبينه أو بالشتاء، فلا تتصدر للفتوى بدون علم، لأن من طلب العلم وأخطأ على أجله فقد أصيب بقتله. أي شيء لا تعرفه لا تتكلم به، لأن القول على الله بدون علم جعله الله قريب الشرك. وقال تعالى في سورة الأعراف إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بين الحق وأن تشركوا بالله ما لم يلد. جبريل ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي، فانطلق فلبس ما شاء الله ثم جاء فقال إني سألت ربي عن ذلك، فقال شر البلاد الأبيض في رواية وخيرها المساجد. فانظر يعني ما قال له أنا لازم أعرف، الإنسان اللي لا يعرف شيء لا يقول أنا أعرفه ولا يعرف، وليس نقصا فيه بل رفعة لك حينما تتورح أن تقول ما لا تعلم، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به العلم، ولا تقف ما ليس لك به العلم، إن السمع والبصر والفؤاد كله لا كان عنه مشكلة. أن تتلقى العلم على أهله وهم العلماء، لا تأخذ عن كل من هذا ودرس كما تكلمنا في أول السنة. الحديث من لا يتورع من المتحدث أن تحب العلماء وتقدم جهودهم ولكن تقف أحد منهم أقصد بذلك العلماء فرعيون ولكن من أخطأ وعندك الدليل على خطئه تبين خطئه كما ليس تبين الخطأ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد على النبي فقد علمت بالحق قال ابو حنيفه والشافعي رحمه الله ان نبيك العلماء اولياء لله فلست تقول له ان تستمر في طلب العلم حجم تتوقع عند حد معين ان الغرض ليس بجانب تحصيل جهات معينه بل يستمر الانسان في تحصيل العلم وزيادته الى حد العلم قال الامام احمد انما اخذ العلم لا يحصل الغرض أيضا أن تحاول أن تبين للناس بدون إذن وأن تتباحث المسائل مع إخوانك وأن يكون الهدف الوصول إلى الحق لا الانتفاع لحصول الناس لأجل طلب العلم شرف ما بعده شرف الواجب علينا دفع الجاهزين في طلب العلم بقدر ما نستطيع وان نبين للناس ما نعرفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولا تعرف اسال الله سبحانه وتعالى في خالصه وشكرا لكم على ان تحت الليل تحفه في اشارتكم وابنا عنها طالب علم من اخوانكم وفق الله جميعا لما فيه خير الدنيا والاخره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا على ما قدم من هذه الكلمات النافعة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته وأن ينفع به قائله وسامعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشيخنا نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يحقق العبد منزلة المراقبة لله جل وعلا؟
عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإحسان حينما سأله جبريل قال أن تعبد الله كما ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى وأنت ما دمت تؤمن بأركان الإيمان الستة ومن ضمن الإيمان بالأركان الستة الإيمان بالملائكة وتعلم أن لديك رقيب عزيز بأي فارقانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتعاقبون فيك الملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الأحسن وصلاة الفجر ويقعد الجليل الرقم فيكم إلى الله ويسألهم وأعلم كيف تركت عبادي فيقولون يا رب بينهم يصلون وتصنعهم ان يصلي هكذا انت اذا عملت بذلك وعرفت ان قمت بحلمها كل عمل تعتمد وتنزل عليه تتحقق لك المراقبه باذن الله سبحانه وتعالى.
احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل: اذا اجتمع على الانسان كثير من كفارات اليمين فهل يجوز له أن يخرجها طعاما لشخص واحد؟
إذا كانت الكفارات على قدر واحد أو على قدر واحد فهي كفارة واحدة. إن كان على أمور مختلفة جمعت عليه كفارات يخرجها كما قال الله على 10 مساكين. هذا حدود ما أعلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.